نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللحاضرين. قال رحمه الله: الحديث 63. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
أكلوا واشربوا. لا يوجد واشربوا عندك؟ عندكم جميعا؟ فكلوا فقط؟ فكلوا واشربوا. نعم.
قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وعلى جواز أذانين للفجر. وأذان بلال رضي الله عنه كان بليل، إن بلالا يؤذن بليل، والليل وقت الفجر ينتهي أو يدخل في أول النهار وليس بالليل، فقوله عليه السلام إن بلالا يؤذن بليل يدل على أن هذا الأذان قبل دخول الوقت، وهذا لا يشرع أبدا إلا في صلاة الفجر، في صلاة الفجر يشرع ذلك، وأيضا في صلاة الجمعة في خلافة عثمان سن الأذان الأول. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يشرع الأذان قبل دخول الوقت، ويشترط لصحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت. وقوله عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يدل على جواز الأكل والشرب حتى يؤذن المؤذن للفجر الصادق. والفجر الصادق يكون خطان أبيض وأسود في الأفق، وأما الفجر الكاذب فإنه يكون كذنب السرحان، يعني كذيل الذئب، يكون عموديا في السماء. وأما الفجر الصادق فهو المذكور في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحديث أيضا أنه لا كراهة في أذان الأعمى، خلافا لمن زعمه من بعض المذاهب أنه يكره أذان الأعمى، لا سيما إذا كان يوجد من ينبهه على دخول الوقت، فكان ابن أم مكتوم يقول له: أصبحت أصبحت، فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يحيي هذه السنة عليه أن يعلم الناس، لأنه ربما يصلي الناس على الأذان الأول وتكون صلاتهم باطلة، إذا صلوا على الأذان الأول قبل دخول الوقت تكون صلاتهم باطلة، فلا بد من تنبيه الناس أن هذا الأذان يكون قبل دخول الوقت. وبلال كان يؤذن حتى ينبه القائم أن ينتهي عن صلاته، وأنه اقترب وقت دخول الفجر حتى يمسك عن الصلاة. وهذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا للإباحة، لأن الأصل في الأكل والشرب أنه مباح وليس واجبا، ويستحب تأخير السحور، ما زالت أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، فتأخير السحور من السنة. وسمي السحور سحورا لأنه يقع في آخر الليل في وقت السحر، يقع هات منديل سمعت مرة ولا أكثر مرة لأنه يقع في آخر الليل في وقت السحر، سمي السحور سحورا من أجل ذلك. والسحور بالفتح لا لا شكرا جزاك الله خير السحور بالفتح هو أكلة الأكلة، وأما السحور فهو الفعل، فعل وعمل السحور. وهذا فيه أيضا كما قال العلماء العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد، لأن الناس لأن المؤذن واحد ويصلي الناس على أذانه. وهل ذلك يكون أيضا في إذا أعلنت الدولة، إذا أعلن شخص في الإذاعة أو في التلفزة أو غيرها من وسائل الإعلام، إذا أعلن شخص من قبل الإمام ولي الأمر أن رمضان دخل، هل يقوم هذا مقام مرة الهلال؟ نعم، أفتى العلماء بهذا كالشيخ بن باز رحمه الله وغيره، إذا أعلنت الدولة المسلمة أن شهر رمضان دخل وأن الهلال قد ظهر، ولو أخبر بذلك رجل واحد فإن خبره مقبول في دخول الشهر. نعم. نعم نعم لا ما إذا جاز واحد، وإذا جاز اثنان يجوز أكثر. أكثر من إمام، نعم، هذا معمول به في بلاد الحرمين، ولم ينكر العلماء كالحرم المكي والحرم المدني، لا مانع من هذا، لأن الإمام قد يشق عليه، الإمام الواحد الأصل إمام، لكن يعني احنا نقول إمامين وأحيانا ربما يتأخر قد يشق عليه، لكن لو وجد إمام واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يؤم بأصحابه، لكن لو شق عليه يتخذ إمام آخر لا مانع. احنا أقرعنا بينهم انهم يعني تسارعوا على الاذان فالتغيير لهذا. نعم، ولو جاز اثنان يجوز ثلاثه، ما المانع؟ ليس كمان، المهم المحافظه على الوقت، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. نعم، جاء في بعض الروايات انه قدر ما يصعد هذا وينزل هذا، ولكن جاء قال بعض العلماء ان ابن مكتوم أن بلالا كان يجلس أعلى في المكان الذي يؤذن فيه المرتفع حتى يصعد إليه ابن أم مكتوم، يعني أن هناك مسافة يعني قدر 20 دقيقة أو نصف ساعة بين هذا وذاك، قدر ما يتصحر الناس، لأنه لو قلنا على ظاهر الرواية قدر ما يصعد بلال وينزل بن مسعود هذا لا يكفي من أجل السحور، من أجل السحور لا يكفي السحور. فقيل إن بلال رضي الله عنه كان يجلس أعلى حتى يصعد إليه ابن أم مكتوم ويؤذن فيمسك الناس على أذان عبد الله ابن أم مكتوم. نعم.
قال
نعم
رحمه
يا أحمد. نعم سنة. نعم لأن هذا فعل، الرسول قال إن بلالا يؤذن بليل، أما الأذان الأول أما الأذان الثاني الذي هو وقت دخول الصلاة ففرض كفاية، ليس فرضا عينيا، فرض كفاية. نعم، حديث ماذا هذا؟ في الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة وليس لكف المصلي عن قيام الليل، أما الأذان الأول فإنه سنة والثاني فرض كفاية. نعم. نعم. تنازع العلماء في أي الأذانين يقال الصلاة خير من النوم، هل في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ وكلا القولين قوي جدا، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم، ويا فتوى علمائنا ومشايخنا، لأن الأمر في ذلك واسع، لو قال في هذا أو ذاك. وقيل إن الأنسب في الأذان الثاني لأنه نداء للصلاة وأن الصلاة خير من النوم. نعم.
قال رحمه الله والحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث 64 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشرع أن يقول السامع إذا سمعتم وليس استمعتم، يعني سمعتم عن قصد أو غير قصد المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في هذا فضل عظيم، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، فمن قال ذلك حلت له أو وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وقوله فقولوا يدل على التراخي أم أنه على الترتيب مباشرة إذا سمع المؤذن؟ على الترتيب، الفاء للتعقيب، تعقيب إذا انتهى المؤذن من أذانه يقول السامع ذلك، بحيث أنه لو طال الفاصل، يعني إذا كان يصلي مثلا ولا يرى ترداد الأذان في صلاة النافلة، لأن بعض العلماء يرى ترداد الأذان في صلاة النافلة لأنهم يرون أن الترداد واجب والنافلة سنة، والأذان كلماته من جنس الصلاة، فإذا قال الإنسان عن قصد وعمد لا تبطل صلاته، وهذا قول بعض العلماء، وإن كان المختار أنه لا يردد لأن رد السلام واجب. ولما سلم رجل على النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده وقال إن في الصلاة لشغلا، أو قال إن بالصلاة لشغلا، فامتنع عن رد عن التكلم بأمر واجب، فكذلك ترداد الأذان. وترداد الأذان الأظهر أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، فهذا أمر ولا أعلم صارفا له عن الوجوب، ومع ذلك كثير من الناس يتساهل في أن يردد خلف المؤذن، ويكتفي مؤذن واحد في الترداد، لا يلزم كلما سمع مؤذنا أن يردد، ولكن لو سمع رسول الله فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، سمع أشهد أن محمد رسول الله، ولو كان قد ردد الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى المسافر يستحب له الأذان، وكذلك الرجل في الصحراء وفي غنمه يشرع له الأذان، أما المرأة فلا أعلم دليلا على أنها تؤذن، ولا الإقامة، لا تؤذن ولا تقيم، إنما الأذان من حق الرجال، إنما الأذان يكون للرجال وليس للنساء. فيجيب الإنسان المؤذن إلا أن يكون حال قضاء الحاجة فإنه لا يجيبه، ولا أعلم دليلا على من قاله على ما قاله بعض العلماء أنه يمر الكلام على قلبه حال قضاء الحاجة، لأن الكلام معروف أنه من صوت وحرف كما عند أهل السنة، أما أنه يتكلم بقلبه فلا أعلم دليلا في السنة، ولو كان خيرا لدل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سمع السامع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في بعض النصوص، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مناسب جدا، يعني لا تحول من حال إلى حال وذهاب للصلاة وإعانة على ذلك، ولا قوة على الإعانة لذلك إلا بالله العظيم، فهذا مناسب جدا. نعم. وتنازع العلماء في قولة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة أثم مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، تنازع العلماء في ثبوتها أو ضعفها، فالشيخ الناصر يرى ضعفها، وبعض العلماء مثل الشيخ باز رحمه الله يرى أنه لا مانع من قولها. نعم. 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 المرأة ليس لها أذان، إنما الذي يقيم هو الذي أذن. نعم. على ظاهر النص فقولوا مثل ما يقول. لم يرد استثناء. إذا قال الصلاة خير من النوم لم يرد. الحديث الذي فيه أقامها الله وأدامها ضعيف لا يصح أبدا، وإنما يبقى على الأصل وهو فقولوا مثل ما يقول. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء في مسلم عند مسلم حديث عمر رضي الله عنه في الحيعلتين أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما باقي الأذان فعلى الأصل فقولوا مثل ما يقول. نعم 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 أفضل، لكن لا يلزم. إذا حصل المؤذن عارض فإنه يقيم غيره ولا ينتظره الناس إذا حصله عارض. وما ينبه إليه أن المؤذن الراتب لا يصح لأحد أن يعتدي على حقه، لا يجوز أبدا. ولو كان أولى منه بالأذان، لو كان أندى صوتا وأعلى لا يؤذن إلا بإذن. كذلك الإمام الراتب لا يصح لأحد أن يتقدم عليه، لو كان معينا من قبل ولي الأمر لا يجوز التقدم عليه، ولو كان غيره أولى منه بالإمامة. هذه حقوق لا يجوز التعدي عليه، ولا يجوز لأحد أن يقول أقم الصلاة غير الإمام. كانوا إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قاموا. نعم نعم لكن هل كون الإنسان يتكلم أثناء الأذان يدل على أنه لا يردد؟ إيه؟ قد يتكلم ويردد أيضا، ممكن تتكلم مع صديقك وتردد. الحديث ليس بظاهر في أنه صالح، ولا هذا حديث صحيح؟ أين؟ لعلك تأتي بهذا. المعروف عند علمائنا أن ترديد الأذان واجب، واجب. نعم. نعم الحديث العام، لكن هذا يخصص إلا في هذا الموطن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله الحديث 65 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولبخاري إلا الفرائض.
نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دليل على جواز صلاة النافلة في السفر لا في الحضر، في السفر على الراحلة. وقد روى ابن عمر ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وهل يبتدئ الصلاة مستقبلا القبلة؟ هل يشترط ذلك؟ بعض العلماء كالإمام أحمد يرى أنه يبتدئ، أنه يشرع له أن يبتدئ الصلاة متجها للقبلة. والأظهر والله أعلم أنه يصلي، لا يلزم أن يتجه للقبلة ثم يدع دابته حيث توجهت، إنما هذا أمر مشروع، ويسقط استقبال القبلة في النوافل لا في الفرائض في السفر خاصة. وأما ما يفعله بعض الإخوة من الصلاة داخل المدينة أو في الحضر في السيارة أو في غير السيارة بغير القائد للسيارة فهذا ليس من السنة، إنما هذه سنة السفر، الصلاة على الراحلة أو على الدابة هذا في السفر. ويجوز في الحضر في حالة واحدة وهي على إذا كان في الباخرة ودخل وقت الصلاة وهو في بلده، ولو انتظر إلى أن تقف الباخرة خرج وقت الصلاة يصلي في الباخرة، إن لم يتيسر له القيام صلى جالسا، صلى جالسا لورود النص في ذلك. وقاس العلماء على ذلك الطائرة والسيارة والقطار والحافلة ونحوها مما لا يتمكن فيه من الجلوس، يجوز أن يصلي جالسا، إذا تمكن من القيام يجب عليه أن يقوم، فإن لم يتمكن صلى جالسا، يومئ برأسه بالركوع بالسجود أدنى من الركوع، يومئ إيماء برأسه. فإن كان مريضا لا يستطيع الإيماء برأسه فإنه يومئ بأصبعه، وأما جاء من ما جاء من الإيماء بطرف العين فهذا لا يصح، لأنه لا يمكن الإنسان يتمكن من ذلك، لا يعرف كيف يومئ بعينه في الركوع والسجود ويجعل لها السجود أخفض من الركوع. إذن إذا كان الإنسان في السفر ولا يتمكن معه دابة، إذا كانت هذه الدابة خاصة به كسيارة خاصة به فإنه يقف في الفريضة ولا يصلي في السيارة. أما إذا كان في مواصلة عامة وسيركب من قبل الظهر ولن يصل إلا بعد المغرب، فماذا يفعل؟ يصلي إذا كان في رفقة وليس من حقه أن يوقف السيارة أو هذه المواصلة، يصلي على حاله ولو جالسا ولو لغير القبلة قياسا على الصلاة في الباخر، يجوز هذا. والإيماء يكون السجود فيه أسفل وأكثر من الركوع. وهذا الحديث فيه الرد على الأحناف القائلين بأن الوتر واجب، والصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، والجمهور على أن الواجب هو الفرض. وأيضا هذا الحديث دليل على القاعدة كلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. فالسفر لما كان كما عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، لما كان السفر فيه نوع مشقة شرع التيسير، إذا أراد أن يوتر لا يصلي إلا سنة الوتر ورغيبة الفجر ويصلي على دابته حيث توجهت به. وهذا فيه دليل على سماحة الشريعة ويسر الدين، ولله الحمد والمنة. نعم. نعم. نعم، كان الشيخ بن باز يفعل هذا، كان يفعل هذا الشيخ عبد العزيز. نعم، لكن لو أنه مثلا يعني يحتاج إلى الكلام واستطاع أن يردد لا مانع، لكن الأفضل أن يقف ويتأمل فيما يقول، يتدبر ما يقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتدبر معاني الأذان. نعم. نعم، كما سبق إذا كان سيصل بعد خروج وقت الصلاة، يعني مسافر مثلا زي عندكم في الصعيد مثلا، حيسافر مثلا من هنا قبل الظهر ولن يصل إلا بعد المغرب، أما إذا كان سيصل في وقت إحدى الصلاتين التي يجوز جمعها مع الأخرى فإنه لا يصلي في الراحلة، لأن القيام أعظم واجب، أعظم أركان الصلاة، القيام أعظم أركان الصلاة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري في صحيحه صلي قائما، لما اشتكى له الصحابي أنه أصابه الباسور، من هو؟ ها؟ من؟ عمران. نعم، عمران بن حصين رضي الله عنه اشتكى له الباسور، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. فالقيام أعظم أركان الصلاة، فإذا كان لن يصل في وقت إحدى الصلاتين التي يجوز جمعها مع الثانية فإنه يصلي على أي حال في الراحل، جالسا متيمما غير متوضئ، ويومئ إيماء في الركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 67 عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر.
67 قرأته.
نعم. قال الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله عز وجل غاية الامتثال، فكانوا في صلاة الصبح بمسجد قباء، وبينما هم كذلك إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانوا قبل ذلك يستقبلون بيت المقدس وجهة الشام فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة. وهذا يدل على أن قبلة المسلمين هي الكعبة، ومن كان قريبا منها يجب عليه أن يتجه إلى عينها، أما من كان بعيدا عنها فإنه يتجه إلى جهتها. وإذا نقضت الكعبة كيف يصلي الناس، كيف يحجون؟ إلى الجهة. ولذلك استنبط العلماء هذا الاتجاه للجهة لا للعين للبعيد من حديث ذو السويقتين الذي عند البخاري في الصحيحة، أنه ينقض الكعبة حجر رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين ينقضها حجرا. وهذا من علامات الساعة، فإذا نقضت الكعبة يصلون إلى الجهة، وكذلك الطواف يكون حول هذه الجهة. وهذا يدل على الحديث أيضا فيه جواز النسخ في الشريعة، نسخ، فالقبلة أولا كانت إلى جهة الشام بيت المقدس ونسخت إلى الكعبة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا اختبار من الله عز وجل للمؤمنين. وإلا هل هناك علة ظاهرة في أن يكون وجهك في الصلاة هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا؟ هل يوجد علة ظاهرة؟ لا يوجد، هو تعبدي محض. ولذلك المؤمن ظهرت له العلة في النص أو لم تظهر يجب عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول ذلك: سمعت وأطعت لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أنه من اتجه إلى الكعبة إلى القبلة إلى جهة القبلة ثم بان له أنه ليس على جهتها بعد ذلك أنه له أن يتجه وأن يغير وجهه وهو في الصلاة ويبني على ما فات ولا ينقضه. ولكن هذا مقيد بماذا؟ إذا بذل وسعه وتحرى. أحسن، إذا بذل وسعه في تحري القبلة فإنه لا مانع من ذلك، بل إنه لو صلى ثم لو صلى العشاء ليلا ثم أصبح فوجد نفسه صلى إلى غير جهة الكعبة هل يعيد أم لا يعيد؟ لا يعيد، وصلاته صحيحة مقبولة إن شاء الله. وهذا أيضا الحديث قال العلماء من استنباطات فيه أن المكلف لا يلزمه الحكم إلا بعد بلوغه النص، إذا بلغه النص يلزمه الحكم، أما قبل بلوغ النص فلا يلزمه الحكم. أيضا هذا الحديث سل به من قال بقبول خبر الواحد وهم الجمهور من أهل العلم، وهذا في الأمور الفقهية لا إشكال فيه، وإنما التنازع فيه في أمور العقيدة. والحق أنه في أمور العقيدة وفي أمور الأحكام خبر الواحد مقبول طالما وأنه ثقة. وأيضا الحديث في دليل على جواز العمل في الصلاة لمصلحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ورجع القهقرة من أجل أن يسجد على أصل المنبر عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتجهوا إلى جهة أخرى، فيجوز الحركة في الصلاة ولا كراهة فيها إن كانت لمصلحة الصلاة، وإنما الحركة التي تكره الحركة اليسيرة من غير حاجة، أما الحركة الكثيرة من غير حاجة فذهب جمع من الأئمة أنها تبطل الصلاة، أما اليسيرة من غير حاجة فإنها تكره. نعم. وأيضا يمكن أن يستنبط من هذا النص أن استعمال الهاتف في دخول شهر رمضان أو غيره من الآلات الحديثة ممن هو ثقة يقع به الحكم، وكذلك في الطلاق والعتاق والنكاح أفتى علماؤنا ومشايخنا بأن النكاح يمكن أن يتم عبر الهاتف وعبر الوسائل الحديثة، وفي هذا رسالة ماجستير وإن كان صاحبها منحرف الآن، كانت رسالته في أو دكتوراه في الوسائل الحديثة وعلاقتها بالأحكام، وبين فيها وناقش العلماء أن هذه الوسائل من الهاتف وغيرها من وسائل الحديثة يجوز استعمالها في الأحكام الشرعية كالإبلاغ عن شهر رمضان وكذلك الطلاق والزواج، بشرط أن يتيقن من الشخص. يعني لو قال رجل لامرأته في الهاتف أنت طالق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع. لو أرسل لها رسالة على هاتفها منه هو أنت طالق وقالت لو أنت الذي أرسلت، قال نعم، فيقع بذلك الطلاق أم لا؟ يقع، يقع الطلاق. نعم. نعم نعم. يقول الرجل الذي زوجتك ابنتي، يقول قبلت بالهاتف، تم الزواج، ليس الدخول، العقد. نعم. نعم. نستعمل ماذا؟ كيف يعني نستعمل كيف؟ إذا شاهد شاهد يعني كاميرا؟ لا، الكاميرا لا تقوم مقام الشاهد، يمكن أن يتلاعب فيها، ولا الجينات في إثبات النسب ولا في الشهادة بالزنا، لا الجينات ولا الكاميرا ولا الأشعات، لا، لا يعمل بهذا، لأن هذا لا بد من الشهود، أفتى العلماء، لأن هذا حد سيقام في الأرض، قد يكون حده الرجم حتى الموت، لا بد من التحري الدقيق جدا في هذا. نعم. محمد الحسن الدد، محمد الحسن الدد الموريتاني، هو أشعري منحرف الآن، حذر منه العلماء. نعم. نعم. يرجع في ذلك العرف، في عرف الناس. نعم. 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 لا يلزم، في خلاف شديد والصواب أنه لا يعيد، خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، الأظهر أنه لا يعيد لأنه بذل جهده وتحرى حتى ولو لم يخرج وقت الصلاة. نعم.
قال رحيم،
تعرف عيدك؟ لأنها خبر، والخبر يمكن أن يبلغ عن طريق الهاتف بشرط أن يتيقن من الشخص، فالصحابي أخبر الصحابة أن القبلة تغيرت، وهذا أمر متعلق بأعظم العبادات العملية وأعظم العبادات العبادات مطلقا بعد الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 27. عن أنس بن شيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا محمول على صلاة النافلة، على أن هذا في صلاة النافلة، والحديث يدل على استقبال أهل العلم والفضل، حسن استقبال العلماء وأهل الفضل. فأنس بن مالك كان ممن علم حال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رافقه 10 سنين سفرا وحضرا في المدينة، فعلم من حاله رضي الله عنه أرضاه. فيستقبل العلماء ويحسن استقبالهم. والحديث على عدم كراهة الصلاة على الحمار، حتى ولو كان الحمار يقطع الصلاة، إلا الإنسان لو صلى هو راكب الحمار لا شيء عليه، صلاته صحيحة حيث توجهت به الدابة. وفيه أيضا أن الإنسان إذا سئل عن شيء مستغرب، طالما أن عنده نص في ذلك، أن يبينه. فأنس رضي الله عنه لما قال له أنه صليت على غير القبلة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فحينئذ يقطع النزاع إذا تكلم الإنسان بالنص، ويجب أن نكون كذلك دائما. النصوص التي تفصل بين الناس، النصوص وليس مكانة العالم وعظمة العالم ووجاهة العالم. لا أقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول قال ابن تيمية كذا، هذا ليس من الأدب. كيف يقال قال الله قال رسوله وتقول قال العالم الفلاني؟ لا يجوز هذا أبدا. لذلك لما حدث ذلك في علي بن عباس رضي الله عنهما، قال: أيها الناس، يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يجب أن يكون هذا حالنا دائما في الرضا والغضب، في السراء والضراء، في الحزن والفرح، في كل، في المصيبة وعند السعادة. وهذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، الرضا، الإنسان يرضى بالحق في رضاه وفي غضبه. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في الحديث.